بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في القسم الثالث من أقسام مبادئ الأقيسة وهو المشهورات، وقلنا أن هذه المشهورات تنقسم إلى عدة أقسام، وتكلمنا في القسم الأول وهو الواجبات القبول، وقلنا أن الواجبات القبول هي التي يجب على كل أحد أن يقبلها لأنها هي الأوليات مثل الأوليات والفطريات. والقسم الثاني هو التأديبات الصلاحية، يعني هي الأمور التي تطابق عليها العقلاء لأن فيها مصلحة للناس وفيها يعني مصلحة عامة وبها حفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. القسم الثالث هو الخلقيات، يعني مو الخلقيات، خلق يعني الأخلاق التي أيضا تطابقت عليها آراء العقلاء لأن الخلق الإنساني يقتضيها. يعني قد يكون طبعا هذه تختلف عن ما قبلها وهي التأديبات الصلاحية، طبعا تختلف في شيء وتتفق في شيء. الاتفاق أن تلك تطابق عليها آراء العقلاء وهذه أيضا تطابق عليها آراء العقلاء، وتلك تسمى آراء محمودة وهذه آراء محمودة. وأما الاختلاف أن تلك فيها حفظ النظام مثل ما مثلنا بحسن العدل وقبح الظلم، فإن في العدل حفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، وفي الظلم زوال النوع الإنساني واختلال النظام. أما بالنسبة إلى هذه لا علاقة لها بالنظام، وإنما لها علاقة بالأخلاق الإنسانية. الأخلاق الإنسانية مثل مثلا الحكم بحسن الشجاعة، نحن نحكم بأن الشجاعة حسنة لو أن إنسان لم يصبح أو لو أن الناس ما كانوا شجعان، هل يختل النظام؟ لا يختل. أو مثلا نقول بحسن الكرم، لو كان كل الناس غير كرماء هل يختل النظام ويفنى النوع؟ لا، وإنما هذه خلقيات تتعلق بالأخلاق الإنسانية وهذه تطابقت عليها الآراء. يعني الآن اذهب إلى كل مكان في العالم قل لهم أن الكرم حسن أو ليس بحسن، يقولون حسن، وتسمى الآراء المحمودة، وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين. هذه حسب تعريف المنطقيين، يعني المناطق عرفوها هكذا، لكن لأن الشيخ رحمه الله لا يرتضي هذا التعريف لأن فيه نوع خلل، يعني بمقتضى الدقة فيه نوع خلل، هو الشيخ رحمه الله قال حسب تعريف المنطقي. ما هي هذه الخلقيات؟ قال ما تطابق عليها آراء العقلاء، ليس لأنها تقتضي حفظ النظام مثل التأديبات الصلاحية، قال من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، أن الخلق مقتضى الأخلاق الإنسانية، إيش؟ أن الأخلاق الإنسانية تقتضي بحسن الكرم، تقضي بحسن الكرم، تقضي بحسن الشجاعة، تقضي بحسن المحافظة على الحرم وهكذا. فالحكم بوجوب محافظة الحرم والوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. هذا إيش؟ أن نحن هذا طبعا كما سبق أن بينا نحن نتكلم في أقسام المشهورات بملاحظة سبب الشهرة، ما هو الذي جعلها مشهورة وأخذ بها العقلاء على أنها من الأمور المشهورة. هنا السبب في أنه الخلق الإنساني قضى بها، فلما قضى بها اشتهرت عندنا، نأتي إلى الخلق الإنساني الذي قضى بذلك، قضى بوجوب محافظة الحرم وبحسن الشجاعة والكرم. هذا الخلق الإنساني الذي قضى بذلك، الخلق ما هو؟ يقول الخلق هي ملكة نفسانية في النفس. هذه الملكة طبعا إنما تحصل بمعاودة الفعل مرة بعد مرة بعد مرة حتى تسبب، حتى تحصل الملكة. هذه الملكة يعني عفوا نقول أن الإنسان يفعل الفعل مرة بعد مرة بعد مرة حتى تحصل له ملكة نفسانية. هذه الملكة النفسانية إذا حصلت له، ما الفرق بينه قبل حصولها وبينه بعد حصولها؟ نقول هذا عنده ملكة الأخلاق، هذه الملكة النفسانية، أو ذاك ليس عنده، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن صاحب الملكة تصدر عنه الأفعال المتعلقة بالملكة بسهولة ويسر. يعني الآن مثلا نقول فلان عنده ملكة الشعر وفلان ليس عنده ملكة الشعر، الذي عنده ملكة الشعر هذا قد يفكر يعني ربما ساعة ينشأ قصيدة أو قد يقولها ارتجالا، لأن عند الملكة ينبعث من عنده الشعر، يصدر الشعر منه بسهولة. أما الذي ليس عنده ملكة، ليس بشاعر، ألا يستطيع أن ينظم شعرا؟ يستطيع، قد يستطيع، لكن هذا يقتل نفسه، يا الله يطلع له 7 أبيات، يعني ربما ياخذ شهر يقعد يعني البيت ينحته نحتا. ليش؟ لأنه ما عنده ملكة. فهنا نفس الشيء، الإنسان عنده ملكة الأخلاق، هذه ملكة الأخلاق، يعني تلاحظ أنه لما يكون حسن الأخلاق ويا ناس بسهولة، يعني لا يتكلف. أما في إنسان ما عنده ملكة الأخلاق، فهذا يريد أنه يخليه عنده، يعني يجاهد نفسه. يعني الآن مثلا الحلم كمثال، يعني لو إنسان يأتي إليك ويشتمك، إذا كان إنسان حليم، هو طبعا إنسان حليم ينفعل، لا أنه جمال، ينفعل من الشكل، لكن يملك نفسه، فملكه لنفسه هذا أمر سهل لأنه ملك عنده الحلم ملكة. أما إذا كان إنسان يريد أن يتحلم، قد يحاول أنه يضغط على نفسه، لكن يعني ربما يستطيع وربما في النتيجة ينفجر في هذا الشخص الذي شتم. يقول والخلق الذي قضى بحسن الشجاعة والكرم، هذا الخلق ما هو؟ ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال. أحصل لنا الإنسان صار يعطي ويعطي ويعطي، صارت عنده ملكة الكرم، صار العطاء يصدر منه بسهولة من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه، يعني إلى درجة يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة، يحصل منه العطاء بسهولة. كالكرم فإنه لا يكون خلقا للإنسان، لا تكون ملكة إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل. أما إذا ببدل هذا بيع وشراء، حتى يحصل منه الفعل وهو العطاء بسهولة من غير تكلف. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، لكن نحن نقول أنه إذا كان الخلق هو الذي قضى بحسن، طبعا الخلق الذي مثلا الآن أنا عندي مثلا خلق الكرم، مثلا هو الذي يعني عندي ملكة، لأن الخلق ملكة، لما كان عندي ملكة، ملكة الكرم، هذا جعلني ماذا؟ جعلني أقضي وأحكم بأن الكرم حسن لأن عندي ملكة. لاحظوا الآراء المحمودة ما تطابق عليها العقلاء. ليش تطابق عليها العقلاء؟ من أجل قضاء الخلق الإنساني، لأن الملكة التي عندي قضت بذلك، قضت بأن الكرم حسن، لأن عندي ملكة الكرم. يقول إذا كان المسألة هكذا، إذن الذي عنده ملكة الجبن، ذاك عنده ملكة خلق معين، قضى بحسن هذه الملكة. فمن كان عنده ملكة الجبن، يعني الجبن يصدر منه بسهولة، هذا إذن المفروض أنه يقول أن الجبن حسن. أو الذي عنده مثلا ملكة الشح، لأن الشح ملكة نفسانية، شيء في النفس يجعل أشياء تصدر بسهولة، الشح بسهولة. لكن الناس لو تقتله أنه يجمع الأشياء ويشح، إذا جاء إنسان يسأله لا يستطيع، يعني يشق عليه أنه لا يعطي. فهذا الذي عنده ملكة الشح المفروض أنه يحكم بحسن الشح، لأن هذه الملكة الخلق قضى بهذه الأشياء. تجين شلون الإشكال؟ يقول أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة. لماذا صار الكرم مشهور عند الناس حسنه؟ قال هو الخلق، لأن عنده ملكة، هذه الملكة قضت بأن الكرم حسن. هو الخلق بهذا المعنى الذي قلنا أنه ملكة نفسانية، باعتبار أن هذه الملكة، هذا الخلق داعيا، يعني كان داعيا للعقل العملي، العقل العملي أن هذا إيش؟ شيء حسن، يعني ينبغي فعله، إلى إدراك أن هذا، أن الكرم، أن الخلق دعا العقل العملي أن هذا، يعني وهو الكرم، مما ينبغي فعله. أو ذاك وهو مثلا البخل، مما ينبغي تركه. فإذا الملكة هي التي جعلت، هي التي سببت حصول الشهرة. ولكن إذا دققنا نجد الأخلاق الفاضلة، طبعا الآن عموم الناس يحكمون بأن الكرم حسن، لكن هل عموم الناس عندهم ملكة، عندهم ملكة الكرم؟ لا، أغلب الناس ليست عندهم ملكة الكرم. فكيف أن أغلب الناس يحكمون بأن الكرم حسن؟ أغلب الناس ليسوا شجعان، فكيف يحكمون؟ يعني ليست عندهم الملكة، مع ذلك يحكمون. إذن الذي قضى بحسن هذه الأشياء ليس هو الخلق، ليست هي الملكة. لذلك يقول نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، ليست منتشرة عند الناس، يعني بحيث أنه يتصف بها عامة الناس، بل القليل منهم، من الجمهور، من يتحلى بها بالأخلاق الفاضلة. مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة، مسلم أن الخلقيات مشهورة عندنا، يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل، حتى من لم يتصف بهذه الملكة يحكم بأن الكرم حسن. فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها، يقول لا فلان شجاع، قالوا له أنت شلون؟ قال له أنا والله من شفت الجماعة هرفت، لكن فلان هو اللي دافع عنا مثلا، ويتمناها لنفسه، يتمنى أنه يكون شجاع. إذا رجع إلى نفسه، يعني بينه وبين نفسه، يقول يا ليتني شجاع، وأصغى إلى ضميره الداخلي. لكن وقت الحملة لا، بعد هذا الضمير الداخلي لا يصغي إليه ويفر بجلده، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب، يعني البخيل يمدح الكرم، والمتكبر يمدح التواضع، والكاذب يمدح الصدق. ولو كان الخلق بذلك المعنى، أنه هو إذا كان ملكة، هذا يسبب أننا نقضي ونحكم بأن هذا شيء حسن، لو كان هو السبب للحكم فيها، في هذه الآراء المحمودة، لحكم الجبان بحسن الجبن. لأنه متصف بهذه الملكة فيحكم على طبق الملكة. وقبح الشجاعة لأنه هو جبان طبعا، وإذا كان الجبن هو حسن إذن الشجاعة قبيحة، والبخيل بقب يعني يحكم بقبح الكرم وحسن الإمساك يعني الشح والبخل، والكذاب أيضا يحكم بقبح الصدق وحسن الكذب وهكذا. إذن ليست هي الملكة التي جعلتنا نحكم بأن هذه الأشياء حسنة وتلك الأشياء قبيحة، حتى الذي ليس عنده ملكة فإنه يحكم بحسن هذا وقبح تلك. إذن ما هو الشيء؟ نحن نتكلم في الخلقيات في الآراء المحمودة، ما هو سبب الشهرة؟ سبب الشهرة ليس هو الخلق يعني أن الملكة قضت بذلك وحكمت به، وإنما السبب في هو أن الله جل وعلا خلق في الإنسان حس بحسن الأشياء وقبح القبائح. هذا الحس يعبر عنه بمصطلح حديث الضمير. هذا الضمير الموجود لما الإنسان يعمل شيء قبيح عنده إحساس باطني يؤنبه ويلح عليه ويعذبه، لماذا فعلت هذا الشيء؟ وهذا الحس موجود في كل إنسان سواء كان متصف بملكة الأخلاق أو ليس بمتصف. يقول والصحيح في هذا الباب أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة، جعل هذا الحس حجة عليه. طبعا في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى جعل العقل نبيا باطنا كما جعل الرسل أنبياء ظاهرين، مضمون الحديث هكذا. العقل طبعا هو الضمير مثل ما بنلاحظ، القدماء يسمون العقل، العقل مو يعني بس آلة التفكير، بعضهم يعبر عن القلب، القلب يسميه عن الضمير، والعقل آلة التفكير، بعضهم يقول القلب هو العقل، آلة للتفكير وآلة لهذا النوع من الحس، يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها. وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علماء الأخلاق علم الأخلاق الحديث، وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي يعني الذي ندرك به ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه، أو العقل السليم أو الحس السليم عند قدماء الأخلاق هكذا يسمونه. وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم، نعم العقل أو العقل المستقيم أو الحس السليم، وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم أنه هذا العقل هو الذي يجعل الإنسان يحس بحسن الأشياء وقبح الأشياء. قال هذا الحس طبعا هو الحجة وهو الذي به ندرك هذه الأشياء. قال فهذا الحس في القلب أو الضمير أو الذي نسميه الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا. لذلك أي إنسان مهما يفعل فعل لازم نقول، ما نقول بعبارة حديثة أن هذا يؤنبه ضميره، يعني قد لا ينام في الليل من هذا الضمير الذي يؤنبه. ولذلك بعض المفسرين يقول هو المراد به في قوله تعالى فلا أقسم بالنفس اللوامة، يعني النفس التي تلوم الإنسان على التقصير في الواجبات ترك الواجبات أو على الاقتحام في المحرمات اقتحام المحرمات. قال في دخيلة نفوسنا يخاطبها، يخاطب النفوس، الله يخاطب النفوس به بهذا القلب أو الضمير ويحاسبها عليه. طبعا الإنسان الله مطلع على نفوسنا، يقول قد يقول أنا لا أدري، يقول لماذا أنبك ضميرك، لماذا تلك الليلة لم تنم، ما أما كنت تفكر على هذا الفعل ليش أقدمت عليه. طبعا هذا حج عليه لا شك، ونحن نجده نجد هذا الضمير كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة. هذا أيضا يعني الضمير أيضا يشجع على الأمور الحسنة، فيقول الحمد لله على التوفيق، الله وفقني، أديت بعض الواجبات التي علي، وما كنت مثلا أحتمل أو أتوقع أنني أستطيع أن أؤديها. يعني يقر عين الإنسان ويبعث الرضا على أداء الفضيلة، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال. يعني ضمير الإنسان مهما اختلف الإنسان، مثل ما نعبر بتعبير حديث نقول مبرمج ببرنامج واحد، يعني لا يختلف. فلما نستجوب نسأله سؤال يجيب نفس الجواب، فهي تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه أو ضعفه. قد يكون تمييز عند بعض الضمائر قوية وعند البعض ضعيف، كسائر قوى النفس، مثل يعني كالقوى العقلية. يعني الضمير مثل العقل الآن الذي هو آلة التفكير، قد يكون آلة قوية التفكير وآلة أضعف. على كل حال هو آلة للتفكير، إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا. طبعا لا شك أن الإنسان متى ما ارتكب فعلا أو هو يحس بنفسه بضميره أن هذا الفعل حسن وذاك قبيح، طبعا هذا الضمير الموجود ممكن أن ينمى، وذلك إذا الإنسان أصغى إليه. إذا أصغى الإنسان إليه نمى عند الإنسان. أما إذا كان لا، كلما تكلم الضمير أخرسه، يعني يحاول الإنسان أنه لا يسمع لصوت الضمير. طبعا في علم الأخلاق الحديث يقولون أن هذا الضمير يعني مثله مثل أي عضو عند الإنسان. أي عضو عند الإنسان إذا ما استخدم ينشل يموت. لذلك الإنسان لما دائما يفكر طبعا يصير مداركه تتسع، لما لا يفكر مداركه تضيق، مثل المعدة تماما. يعني كوعاء المعدة، عندما الإنسان يأكل ويأكل ويملأ معدته يعني تتسع تتسع تتسع، لأنه دائما يمددها. أما إذا بدأ يأكل قليل طبعا هي تضيق، ثم تنكمش 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 حتى تصل إلى حد بمجرد أنه يأكل أكل يسير يشبع. ولذلك بعضهم يقول أن هو كان يأكل كثير، يعني أنا أعرف هذا الشخص يأكل كثير، يعني حتى في جلسة واحدة بعد الغداء لعله أكل صحن كامل، ثم صار بينه وبين شخص آخر يعني مسابقة في الأكل في البرتقال، فاثنينهم أكولين، فهذا أكل حوالي 30 برتقالة، فذاك عجز، ذاك وصل لعله 17 برتقالة، بعدين صار يقشر البرتقال ويعطيه هذا ويأكل، وبعدين أكلوا التفاح، فهذا أكل لعله 24 أو 25 تفاحة، وذاك لعله 10 أو كذا وقع. هذا نفسه لما أراد يسوي ريجيم تعبيرهم، فذهب للطبيب، قال للطبيب تأكل فقط بمعنى لقمة واحدة من الرز أو نصف رغيف، قال لعل نصف رغيف أفضل يعني أكثر. يقول لما صرت أكل يقول ظليت أسبوع وأنا أعاني من الجوع الشديد. يقول بعد أسبوع ذهب الجوع. يقول صرت أكل نصف رغيف أشعر بالشبع، لأنه المعدة بعد انكمشت. هكذا بالنسبة إلى الضمير، الضمير إذا استخدمه الإنسان يعيش يبقى حي، إذا صار لا يستخدمه يكبح جماحه يموت. ولذلك يقولون أن الأذنين كان أول ما خلق الله الإنسان كان الأذنين يحركهم الإنسان، بعدين لما ما في فائدة في تحريك الأذنين ظل الإنسان لا يحرك أذنيه، فصار بعد سنين طويلة. الآن مثلا في هذا الزمان لو أراد إنسان يحرك الأذنين لا يستطيع، يقول ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر، لكن هذه مشهورة بين البشر، بل هي الأخلاق الفاضلة من خاصة الخاصة، يعني من المخصوصة بخاصة الناس، بالكمل من الناس، يعني صفات الصفوة من الناس. نعم، لأجل نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان. الآن طبعا الضمير يبين لك أنه ليش تعمل هذا، الإنسان يصغي إلى ضميره، هذا صعب، لأنه إن أصغى إلى ضميره خالف شهواته، والإنسان يحب أن يتبع شهواته. يقول لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه، أنه ينظر إلى ما تقوله نفسه وضميره، والتحول عن شهواته وأهوائه، كما أن الخلق عامة، كما أن الخلق عامة لا يحصل له هذا الضمير، لا يحصل للإنسان وينمو إلا بتكرر الإصغاء إليه حتى يصير سهل الإصغاء إليه، كما أن الخلق عامة جميع أنواع الأخلاق لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء، حتى لو بعض الأحيان يصغي ويتبع هذا الخلق لا يحصل إلا بتكرر العمل واتخاذه عادة، حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل. وبالأخص الخلق الفاضل، فإن أفعاله، الأفعال التي هي على مجرى وعلى طبق الخلق الفاضل التي تحققه، التي تحقق الأخلاق الفاضلة، هذه الأفعال تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، فلا بد أنه يجاهد نفسه حتى يتغلب على نفسه وعلى شهواته، وليس الظفر إلا بعد الحرب، أول الحرب ويجاهد ويتعب ثم يحصل الظفر والنصر، كذلك هنا يجاهد شهواته ونفسه حتى يتغلب عليها فتصبح عنده الملكات. يقول الانفعاليات هو القسم الرابع من أقسام المشهورات، هذا كما قلنا بلحاظ المسببات للشهرة. الانفعاليات ما هي؟ يقول هي أمور مشهورة عند الناس، طبعا نتكلم في المشهورات، هذه مشهورة لماذا؟ لأنها تثير انفعال في الناس. مثلا الآن مشهور عند الناس أنه يقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة، هذا أليس بقبيح؟ قبيح. لماذا؟ ما هو سبب حكم الناس، عموم الناس، بأن هذا قبيح؟ لأن هذا يثير انفعال بالألم في نفسك لما تنظر إلى هذا الشخص يعذب هذا الحيوان، فهذه إيش السبب؟ أنه تثير انفعال فحكمنا بقبحها فصارت مشهورة، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام، يعني هذا يثير الانفعال عند عموم الناس. تردت أما إذا كان يثير الانفعال عند بعض الناس هذا لا يكون من الانفعالية. الآن مثلا لو إنسان يأكل أمامك ضفدعة، طبعا أنت تتأزز من ذلك، لكن هذا في ناس يرون أن الضفادع هذه من الوجبات الشهية، ولذلك موجودة كما بعضهم يحدث في المطاعم الراقية وبأسعار غالية طبق الضفادع، هذا طبعا أنت يثير عندك الانفعال بالتقزز، فلا تحكم بقبح أكل الضفادع، ولكن أكل العذرة، هذا العالم بأجمعه يحكم بقبحه لأنه يثير انفعال بالتقزز على نحو العموم، هذه من المشهورات. قال كالرقة، هذه الانفعال مثل الرقة والرحمة والشفقة والحياة والحياء. عندكم ايش؟ الحياة؟ لا، الحياء. كيف هذا الحياة؟ ليس انفعال وإنما الحياء، وبيمثل له بمثال. والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا. يعني هذه الانفعالات ملازمة للإنسان. قال فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة. طبعا أما بالنسبة إلى تعذيب، فكما قلنا أنه بالنسبة إلى تعذيب الحيوان لفائدة مثل الإطعام، هذا ليس بقبيح وإنما هو حسن، ولذلك هو في عموم عند عموم الناس موجود. يقول وذلك اتباعا. لماذا يحكمون بالقبح؟ اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة، لأننا نتبع الله سبحانه وتعالى، جعل في غرائزنا في أخلاقنا في نفوسنا جعل الرقة والرحمة، فنحن اتباعا لهذه الغريزة نحكم بأن هذا قبيح لأنه مخالف للغريزة. بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقا وإن كان لفائدة. الآن أنت لما تلاحظ جزار يذبح كبشا، أنت في نفسك ترق للكبش وإن كان تعلم أن هذا لفائدة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل غريزة الرحمة موجودة في الإنسان. لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادة، لولا أن هذا القبح تصرف عنه الشريعة، يعني الشريعة قالت لا، حتى لو كان أنت تتأذى ليس بقبيح، فصرفتك عن الحكم بقبحه، وإلا كنت تحكم بقبحه. ولذلك الذي لم يتبع الشرائع يحكم بالقبح. الآن مثلا بالنسبة إلى الهند يقول لك ليش تذبح الحيوان؟ كل الحيوانات مو فقط البقر، ذات البقر إله، مسلم أنه ما يجوز ذبحه أو إيذاءه، لكن لا، سائر الحيوانات ليش تذبحها؟ لذلك كلمة لأبي العلاء يقول استضعفوك، يخاطب شات لما قالوا له تعال نذبح لك شات حق تاكله، قال له استضعفوك فأكلوك، هلا أكلوا شبل الأسد؟ قال ذاك شبل الأسد لأنه قوي ما قدروا عليه، أنت مسكين لأنه ضعيف أكلوك. فهو أبو العلاء لا يأكل ما فيه روح، كذلك بالنسبة إلى مثلا في الهند لا يأكلون ما فيه روح نباتيين. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، كما يحكم بقبح كشف العورة. يعني إنسان يخرج إلى الناس مثلا يكشف عورته، هذا طبعا قبيح لأنه مقتضى الحياة، لاحظوا ده الحياة مو الحياة. ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة أو الوطن والأمة لأنه مقتضى الحمية والغيرة. لأن الإنسان إذا كان يدافع عن أهله لأنه يغار عليهم من أن يهتكوا فيدافع، ومثلا الحمية أنه لا يذل أو غير ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس التي سببها الانفعال. ثم يقول العاديات. العاديات هي التي يحكم بها الجمهور، قضايا يسلم بها الجمهور لأنها جرت على مقتضى العادة. يعني العادة صارت عندنا، هذه العادة الآن كمثال، مثلا عندنا عادة أنه إذا كان إنسان كبير في السن، مو شباب، كبير في السن يعني بحيث عمره فوق 40 سنة، ويخرج وهو لا يلبس مثلا الغترة، عندنا هذا نجده قبيح، يعني نقول هذا إيش، هذا ولد شباب، هذا حتى أنه يخرج بدون غترة. لكن بالنسبة إلى الشاب عندنا عادي مثل السيد مثلا، لا نرى فيه قبح. لو ذهبت إلى بلاد ثانية نلاحظ أنه شايب يعني كبير في السن، حاسر الرأس لا قبح فيه، لأنه على الناس يجرون على مقتضى العادات. فهنا مشهور عندنا هذا الشيء، لكن بالنسبة إليهم المشهور عندهم بالعكس، يعني ذاك لو لبس الغترة لا رآه الناس هذا الشيء مستهجن. ولذلك مثلا في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة صارت العادة إرسال اللحية، فالذي هو يحلق اللحية هذا عندهم شيء يعني مستهجن جدا. وبعض الأماكن بالعكس يحلقون اللحية، فالذي يرسل اللحية يجدون هذا مستهجن جدا، وهكذا، لأن هذه ليست خاضعة إلى قوانين عقلية أو غير ذلك، وإنما هي على مجرى العادة التي تختلف من زمان إلى زمان أو من قوم إلى قوم، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام. قد يكون في بعض الأماكن لا يقومون الآن، مثلا في الدول الأوروبية مثلا أو الأمريكية إذا جاء الشخص لا يقومون له، والضيف بالضيافة إذا نزل ضيف هذا إيش تجرى له الضيافة، وعندهم هذا أمر عظيم إذا ما تضيفه، بخلاف في بلاد ثانية أنه ينزل عندك ما ضيفه، بل عندهم أنه إذا إنسان يضيف إنسان وينفق عليه هذا سفه، لأنه تبذير للأموال بدون فائدة. أحسن، حتى بعضهم يعني تذهب إلى الضيف، إذا الشخص إذا كان أنت بتجلس عنده تذهب بطعامك، إذا ما تجيب الطعام ما يطعم شيء البتة. قال والرجل الديني يعني عالم الدين إذا قدم أو الملك جرت العادة بتقبيل يده، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء، أن هذه الأشياء واجبة لا بد منها لمن يستحقها مثل العالم أو غير ذلك. قال والعادات العامة التي هي عند عموم الناس أو عند فئة كثيرة ما لها ضابطة، وقد تكون عادة عامة لأهل بلد فقط أو قطر أهل قطر أو أمة مثلا العرب عموما أو جميع الناس كافة، فتختلف لأجلها القضايا، إذن ما لها ضابطة التي يحكم بها حسب العادة. فممكن قضية واحدة تختلف العادة فيكون الحكمان مختلفين، فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة غير مشهورة عند غيرهم، بل ربما بالعكس قد يكون المشهور ضدها، قد يكون المشهور ضدها. والناس يمدحون المحافظ على العادة، الناس لأن إيش الذي جعل أن هذه مشهورة؟ لأنه أولا عادة، والذي يحافظ على العادات ممدوح، وكل إنسان يريد أن يكون ممدوحا، فلذلك يحكمون بوجوب هذه القضية وبوجوب الالتزام بهذه العادة. ويذمون المخالف المستهين بها سواء كانت العادات سيئة أو حسنة. وبالفعل يعني هنا، وهذا شيء يعني أنا لاحظته بنفسي، كان منذ سنين يعني لعله منذ 15 سنة كان الإنسان الذي يجعل له لحية خصوصا الشاب هذا يعني من الأشياء القبيحة عندهم، حتى كان أحد جيراننا يعني يرسل اللحية لكن لا يرسلها يعني تدينا، وإنما يرسلها هكذا عدم اهتمام. فكان الناس هنا يتكلمون عليه وعلى إهماله وعلى وساخته، شلون شوف هذا خليل لحية، يعني شيء قبيح عندهم، مع أنه يعني إرسال اللحية حسن، لكن العادة جعلتها يعني أو حلق اللحية سيء صار إيش حسن عندهم. نعم.
بعض النساء الآن لا تشبه بعض اللحية، يقول بعض الشباب
يعني بعد الشباب المفروض ما يربي أحد. فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها، ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه. ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة. لباس الشهرة يعني اللباس الذي إذا لبسته اشتهرت عند الناس، يعني يقولوا هذا فلان الذي يلبس كذا. يعني الآن لو واحد يلبس طربوش ويطلع دائما يعني في السوق في الأماكن الاجتماع لابس طربوش، ألا يكون مشهور عند الناس؟ بحيث تكون علامة تعريف له، إذا يقولون فلان يقول أي فلان، يقول ذاك الذي يلبس الطربوش، هذا لباس شهرة. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر أنه في الشريعة الإسلامية حرام، بينما هذا بعض آراء الفقهاء، وإلا مثلا السيد الخوئي حفظه الله لا يذهب إلى أن لباس الشهرة حرام. مو حرام، ما في مانع من لباس الشهرة.
شلون؟ يمكن بخاصة إنه مو كل لباس يعني يقصد الشهرة، هو ما لم يكن في تشبه
يعني حتى يعني
اشتهر، لكن مو قصد اشتهر.
على كل حال هو طبعا الكلام في لباس الشهرة، القصد هذا يحرم كل شيء. يعني الآن مثلا لما إنسان يريد أنه يلبس الغترة لقصد سيء يكون لباس الغترة حرام. الآن نفس المشي إذا كان القصد من المشي سيء يكون المشي حرام. يمكن يعني، بس عادة بغض النظر عن الشهرة. يقول أنه ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة، والظاهر أن سر التحريم، طبعا هذا السر والعلة علمها عند الله، يقول يمكن أن يكون أن لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. وطبعا الله سبحانه وتعالى يريد الألفة بين الناس والاجتماع، فإذا هذا ذمينا وذاك ذمينا حصلت الفرقة، فحصل خلاف غرض الشارع. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس وتقاربهم وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه عن الشارع المقدس رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، لأن هذا يسبب الغيبة، الناس يتكلمون على هذا اللابس. طبعا الأفضل أنه لا يضع الإنسان نفسه في موضع بحيث الناس تتكلم عليه، كما ورد. الآن بالنسبة أيضا شيء آخر وهو المخالف للعادات الذي نسميه منافيات المروءة. منافيات المروءة هذا أن تعمل عمل مخالف للعرف وإن كان هو في حد ذاته حلال، مثل الأكل في السوق أو في الشارع، أو مثلا يعني بمعنى آخر الفعل الذي لا يناسبه. طبعا هذا يختلف باختلاف الوضع. يعني الآن مثلا لما يجي إنسان محترم طالب علم محترم مثلا يروح يلبس له فانيلة وهاف ويطلع على الشارع العام يجري رياضة، هذا العمل في حد ذاته ما في مانع، لكن لا يناسب هذا الشخص، فالناس يذمونه ويشمئزون من أن هذا يعمل هذا العمل. فما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن منافيات المروءة مضرة في العدالة. لذلك بعض الفقهاء أفتى أن الذي مثلا يأكل في الشارع هذا مختل العدالة. ما في ما على حسب العادات، يعني إذا كان على مجرى العادة أن واحد يأكل في المطعم ما في مانع. أما الآن مثلا موجود، يعني إذا أنتوا التفتوا مثلا في قم مثلا معمم يأكل في مطعم، أما هني يختلف، أقول يختلف باختلاف العادة. أما هني لا، أما هني معمم يأكل في مطعم هذه منافية للمروءة بلا إشكال. بل العلماء مثلوا لمنافي المروءة أن العالم يلبس لباس الجند، والجندي يلبس لباس العالم، هذا موجود في كشف المراد. يقول هذا منافي للمروءة، لأن لا يناسب العالم أن يلبس لباس الجند. فعلى كل حال يقول أن هذا إيش مضرف العدالة على بعض الآراء، وإلا السيد الخوري حفظه الله يذهب إلى أن منافيات المروءة لا تخل بالعدالة. كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق، الأكل في السوق والجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي، قال لشخص ليس من عادة صنفه ذلك. أما لو كان مثلا شخص لا مو في مقهى، يجلس مثلا في مكتبة، جاء يشتري كتب وجالس في مكتبة، هذا طبعا ما في مانع، لأنه من عادة صنفه التردد على هالأماكن، يعني العالم أو طالب العلم من عادته أنه يجلس في مكتبة، يتردد على مكتبة لشراء الكتب. أما في مقهى لا حاجة له في المقهى مثلا. وما منافيات المروءة إلا منافيات العادة المألوفة. ثم الأخير وهو الاستقرائيات. الاستقرائيات أيضا هذه ناشئة من أنه الجمهور يقبل أشياء لأن حدث فيه استقراء ناقص، هذا الاستقراء الناقص لا يعطي قاعدة صحيحة. مثلا يمثل بأنه بالنسبة إلى الأوروبيين يتشائمون من الرقم 13، ولذلك هم عندهم يعني كما بعضهم يحدث لما تذهب إلى فندق مثلا في لندن أو في أمريكا أو غير ذلك موجود يعني الطابق الأول الثاني الثالث الرابع إلى 12 14، 13 ما فيه، غرف 13 ما فيه، غرفة 11 12 14، أحسن. أو بعضهم يحط 12 زائد 1، يعني 13 ما يجعل. هذا طبعا لأنه ربما قضية قضيتين ثلاث حصل فيها نوع مثلا مصيبة أو نوع تشاؤم، فسبب عند الجمهور شيء مشهور بسبب هذا الاستقراء. يقول في المقابل العرب مثلا إذا يجد غراب على بيته أو بوم على بيته يتشاؤم، أو مثلا يسمع نعيب الغراب يتشاؤم، بينما غيرهم مثلا في قوم ما شاء الله غربان حدث ولا حد، وتسمع نعيب الغربان في كل مكان، عادي الناس يذهبون ويأتون لا يتشاءمون البت. وهي التي يقبلها الجمهور الاستقرائيات بسبب استقرائهم التام أو الناقص كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد ممل، إذا فعل تكرره هذا شيء ممل، لكن هذا مو قاعدة عامة صحيح؟ ممكن أنه مثلا فاتحة تكررها كل يوم 5 مرات لا تمل منها، طبعا بعضهم يقول له هذا نوع إعجاز في القرآن، وإلا غير الفاتحة تمل لأن هذا من إعجاز القرآن، لكن هذا مو دائمي يعني مو قاعدة قطعية. نعم أحسنت، لأن هذا على إعجاز من الشرع يعني، وأن الملك الفقير لا بد أن يكون ظالما، لأنه إذا كان فقير هذا سيأخذ أموال الناس فسيظلمهم. إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، وإلا هي ربما حدثت في 2 3 4، ربما يكون ملك وفقير ولا يظلم الناس ممكن. وكثيرا ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد، قد يكون مثال واحد قضية واحدة حدثت، فالناس بعد من هذه القضية يعممون الحكم، أو أكثر للقضية فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لها، ما في شيء ناقضها، فهذه يجروها أن هذه دائما حصلت. ولذلك بعض الباعة يقول أنه كان هذا بعض المشروبات مثل الجيمت والأغراش، يقول هذا أول ما نزل كان الناس يشربون منه بلا حساب، ثم خرجت إشاعة أنه هذا يجيب السرطان، ولعله يمكن واحد، يمكن واحد أصيب بالسرطان أو حتى ما في ولا واحد. فاشتهر عند الناس هذا البائع يقول بعد أن كان يعني نأتي بهذه مجموعة من الصناديق بسرعة تنفذ، يقول الآن بقيت مكدسة ما حد يشتري. فقد يكون سر الشهرة حتى بدون قضية ممكن. لا. مثلا تتشاؤم الأوروبيين من رقم 13 لأن واحدا منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم، وكتشاؤم العرب من نعاب الغراب وصيحة البوم كذلك، لأنه ربما واحد نكب بسبب هذه يعني اتفاقا. ومثل هذا كثير عند الناس. ثم يأتي إلى الوهميات، يقول أن الوهميات هذه طبعا هي كلها ما فيه شيء، كلها يعني نلاحظها كراهة. يعني الوهميات هي طبعا عند الإنسان قوة واهمة، يعني قوة على حسب الظاهر هنا المراد بالوهم. طبعا في عندهم اصطلاح القوة الوهمية هي التي يدرك بها الأشياء غير المحسوسة، هي قوة يعبرون عنها في التجويف الأوسط من الدماغ، وهذه القوة تدرك بها الأشياء غير المحسوسة كإدراك الشات الشرط الذئب، وكإدراك الإنسان الحب من والديه مثلا والرحمة منهما. هذا الإدراك بماذا؟ الإدراك بهذه القوة الواهمة. على حسب الظاهر هنا أن القوة الواهمة يعني المراد كمان يعني على حسب الظاهر والأمثلة المراد منها الخيال، يعني في أشياء خيالية تحصل عند الإنسان، هذه الخياليات نجعلها مثل القضايا البديهية، يعني لأن نحن نتكلم في القضايا التي لا تحتاج إلى قيام برهان عليها، أشياء نأخذها مسلمة بديهية. من ضمنها الرابع هو الوهميات، يمثل بأنه طبعا الوهم عندنا العقل وعندنا الوهم، قد يكون العقل يثبت شيء والوهم يثبت خلافه. لأن الوهم قوي عند الإنسان، الإنسان يتبع الوهم ويترك العقل. كمثال الآن مثلا نحن نخاف من المكان المظلم، يعني نخاف من المكان المظلم. ليش؟ المكان هو المكان لم يتغير، العقل يقول المكان هو المكان سواء كان مظلم أو فيه نور. الآن لما أنت مقفل الدار، لو تجلس لوحدك وأنت في الغرفة المظلمة وتقفل عليك، يعني تعتقد أنه لا أحد يستطيع الدخول عليك، مع ذلك تشعر بالخوف. لكن العقل يقول هذا شيء عادي، يعني لو أشعلت الضياء لن يتغير، إذا سيهجم عليك لص ما في فرق بين هذا وبين هذا. أو مثال أوضح، الميت الآن لما يموت الإنسان، لو قيل لك أنه في المغتسل موجود ميت روح نام بجنبه، الإنسان يخاف من الميت، مع أنه الخوف من الحي هو أولى. هذا ميت لا حراك به، لا يؤذيك البتة، هذا يقول لا يمكن يقوم لي، ما في ميت عاد إلى الحياة، هذا قطعا العقل يقول ما بيقوم لك. افترض انه يقوم لك، زين هذا اذا يقوم لك بيصير حي مثله، ما بيصير يعني شرير بحيث يقصدك بالفتك. لكن القوة الواهمة عند الانسان تتغلب على القوة العقلية. قال والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة، وهذا بيمر علينا بعدين ليش قال الصرفة، وهي القضايا كاذبة مثل ان الميت يؤذي مثلا، إلا أن الوهم يقضي بها ويحكم بها ويرتب عليها الأثر قضاء شديد القوة بحيث تتغلب على القضايا العقلية، فلا يقبل ضدها أن الإنسان الميت لا يؤذي، وما يقابلها وهو الضد، حتى مع قيام البرهان اللي عن العقل على خلافها، فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان ويحكم بأن هذا الميت لا حراك به، ولكن الوهم يعاند ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه، يتمثل الذي قام، طبعا البرهان دل على أنه لا حراك به، الذي قام البرهان على خلافه أنه يؤذي، البرهان قام على أنه لا يؤذي، الذي خلافه أنه لا يؤذي، هذا أنه يؤذي يتمثله أمامه كما ألفه وتصوره عنده، ممتنعا من قبول خلافه، قبول خلاف ما ألفه وتصوره هذا إيش يأباه. ولذا تعد الوهميات من المعتقدات، لأن الإنسان يعتقدها اعتقادا جازما. ألا ترى أن وهم الأكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه، مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، فإن المكان هو المكان في الحالين، وليس للظلمة تأثير فيه يوجب الضرر أو الهلاك. ويخاف أيضا يعني الإنسان بسبب وهمه من الميت، وهو جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع، ولو عادت إليه الحياة فرضا يقول يمكن يقوم لي، هذا إيش؟ فهو إنسان مثله كما كان حيا، يعني ما يوجب الخوف، وقد يكون من أحب الناس إليه، لكن لما يموت يخاف منه. ومع توجه النفس إلى هذه البديهة العقلية، الإنسان يلتفت أن هذا شيء بديهي، ينكرها الوهم ويعاندها، فيستولي على النفس هذا الوهم، فقد تضطرب من الظلمة ومن الميت، لأن البديهة الوهمية، الوهم جعل هذا شيء بديهي، أقوى تأثيرا على النفس من البرهان. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر، جرب نفسك واسأل أصدقائك. الآن لما نقول الآن دارت سنة، إيش نتصور السنة؟ الوهم يصور السنة كأنها دورة، كأنها حلقة تدور، نقول دارت السنة، مع العلم السنة ليست، هي زمن، ليست شكلا هندسيا دائرا. واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه، هذا يدل على أنه مراد بالوهم هو الخيال، كيف تتخيل دورة شهور السنة. تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لا بد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيامها بشكل محسوس من الأشكال الهندسية. تأمل في نفسك جيدا أنه لا بد أن تتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو منتظمة أو غير منتظمة أو مضرسا، يعني فيها أسنان، هذه الأسنان بعدد الشهور، أو شكلا مضلعا متساوي الأضلاع أو غير منتظم في أضلاع أربعة أو أكثر أو أقل، مع أن السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة، يعني المعاني التي هي مجردة يعني غير محسوسة غير حسية، هذا معنى مجرد، وهذا واضح للعقل. غير أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه في أيام طفولته من حيث لا يشعر، ويبقى وهمه معاندا يعني للواقع الذي يدل عليه العقل، مصرا على هذا التمثل الكاذب. ولعلم الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته، لأنه يعرف أن هذا ليس بصحيح، يخجل من ذكره لغيره، يقول أنا أتصور السنة كذا، هذا ما يقوله، ولكنه لا ينفك عنه في سره، في السر هذا دائما يتخيله. وإنما أذكر هذا المثال لأنه يسير لا خطر في ذكره، وهو يؤدي الغرض من ذكره. والسر في ذلك أن الوهم منقاد للحس، يعني الوهم يكون تبع الحسيات، نشكل من الحسيات أشياء ومكبل به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم إلا لابسا ثوب المحسوس، يعني ما يكون الوهم يجيب معنى صرف غير محسوس، لا يشكله في صورة محسوسة، وإن كانت له قابلية إدراك المجردات عن الحس، يعني الإنسان عنده قابلية أنه يدرك أشياء مجردة يعني مي محسوسة كقابليته لإدراك المحسوسات، لكن هذا يخلي إيش يحول إلى محسوس، هذا المحسوس وهم. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات فإن العقل يصدقه فيها، كما أنه في المحسوسات يخلي فيها وهم. كيف ليست محسوسات؟ فيتطابقان في الحكم كما في الأحكام الهندسية. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، الوهم يقول أنه ما يمكن أتصور جسمين يحلان في وقت واحد في مكان واحد، هذا العقل يطابق الوهم في هذا الشيء الحسي، فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك، يعني لا يحلان في مكان واحد فيتطابقان. هذا أيضا لعله على بنائي أنه ناخذ المقدار بالكامل، بس يبدو أنه ما نتمكن. إن شاء الله نأجله إلى درس الآتي. ولكم أفضل الله صلى الله على محمد وعلى طيبين وعلى طيبين.